خان يونس فيما استهدف الاحتلال مدرسة في عبسان الكبيرة. هذا وتعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى ضربات للاحتلال بقذائف المدفعية بالتزامن مع غارات لمسيراته على ذات المنطقة. استشهد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان، أحدهما فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس، والآخر شاب بعد إصابته برصاص مستوطن شمال الخليل في الضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت نساء وعددا من الشبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارات للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابة جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة لدوار في النبطية، مضيفة أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات. في ذات السياق، شن طيران الاحتلال المسير هجوما على مفرق زفتة ب3 صواريخ استقرت في الطريق. إلى ذلك استنفر الجيش اللبناني قواته في منطقة ميس الجبل ردا على تحركات وحدات الكيان داخل الأراضي المحتلة. لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم مصيبة، نحو 700 آخرين جراء زلزال ضرب شمال أفغانستان بقوة 6.13 على مقياس ريختر. وذكرت السلطات المحلية أن الزلزال وقع في إقليمي بلخ وسمنجان وتسبب بتدمير مئات المساكن بصورة جزئية أو كلية، مضيفة أن أعداد ضحايا قابلة للارتفاع. هذا وأعلنت وزارة الدفاع وصول فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة في الإقليمين حيث تقوم بنقل المصابين والمساعدة. يذكر أن أكثر من 2000 شخص قتلوا جراء هزة مماثلة ضربت البلاد في أب أغسطس الماضي قرب الحدود مع باكستان. أكدت مصادر محلية سودانية أن مسيرة تابعة لقوة الدعم السريع استهدفت منطقة اللواب بولاية شمال كردفان. وأفاد شهود عيان أن المسيرة استهدفت موقعا للعزاء بالمنطقة، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين، فيما لازالت عملية حصر الخسائر تجري لتحديد العدد النهائي للضحايا. هذا وقد ندد المواطنون في المنطقة بالهجوم الغادر الذي استهدف تجمعا للأهالي. في مشهد يعكس تسارع الخطى العلمية، انطلق في العاصمة طهران المعرض الدولي 16 لتقنية النانو بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية، وذلك في حدث علمي يسلط الضوء على المكانة العلمية لإيران كأحد أبرز المراكز الإقليمية في عالم التكنولوجيا الحديثة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
في أجواء علمية نابضة بالابتكار، احتضنت العاصمة الإيرانية طهران فعاليات المعرض الدولي 16 لتقنية النانو بمشاركة أكثر من 150 شركة ومؤسسة بحثية من مختلف أنحاء البلاد. ويعد هذا الحدث منصة وطنية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات المعرفية الإيرانية في مجالات متنوعة تشمل الطب والطاقة والمواد المتقدمة والزراعة الذكية.
شهدت المنتجات النانوية الإيرانية نموا بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز معدل النمو السنوي 72% خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، كما ارتفعت نسبة الصادرات لتتجاوز 10% وتصل إلى 63 دولة، في دلالة واضحة على تقدم إيران العلمي والصناعي في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة.
بحسب إحصاءات اللجنة الوطنية للنانو، بلغ عدد المنتجات الإيرانية المعتمدة في هذا المجال 1735 منتجا قبل الأشهر الثمانية الأخيرة، كما ارتفع عدد الشركات النشطة في قطاع النانو من 359 إلى 400 شركة خلال عام واحد، فيما يؤكد المسؤولون أن من بين الأهداف الرئيسية لهذا العام إنتاج منتج نانوي جديد يوميا.
نركز على
على تقنيات النانو المتقدمة في مجال توصيل الدواء بدقة عالية وطويلة الأثر، وقد نجحنا في تطوير منتجات نانوية ذات جودة عالمية تصدر اليوم إلى حوالي 10 دول. هذه الإنجازات تجسد ريادة إيران في صناعة النانو والابتكار الدوائي الموجه للتصدير.
نعمل في مجال إنتاج كربونات الكالسيوم النانوية، وهي خطوة علمية متقدمة تجعل من مواردنا المحلية بديلا عن الاستيراد. هذا المنتج يستخدم في الصناعات الدوائية والغذائية والبلاستيكية.
يبرز هذا المعرض الوجه العلمي لإيران كقوة إقليمية في مجال التكنولوجيا الحديثة، ويعكس التوجه نحو تحويل الابتكار العلمي إلى منتج صناعي واقتصادي يخدم التنمية المستدامة. هنا تتجلى ثمرة سنوات من البحث والابتكار، حيث تتحول الأفكار العلمية إلى منتجات تنافس في الأسواق العالمية وتفتح آفاقا جديدة للاقتصاد القائم على المعرفة.
ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوما تحل به يوقد المكاره، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك السعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردته، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بقوله، واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وطبعا نعزيكم ونعظم لكم الأجر في هذه الليلة والتي نعيش فيها في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تستمعون إلى لقاء متجدد من حدث وحوار مستمعينا الأفاضل، والذي يتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على مستوى الصعيد والداخل الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج أحبة للكرم، قائد الثورة: الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكيا. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم لنسلط الضوء على خطاب سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي لهذا اليوم، والذي جاء هذا الخطاب بمناسبة الذكرى التي تمر على الجمهورية الإسلامية في إيران في الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي أي السفارة الأمريكية في بداية الثورة الإسلامية. وأنتم مدعوون للحديث إلينا والمساهمة والمشاركة في هذا البرنامج عن ما وصفه سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي هذا الخلاف بين إيران وأمريكا جوهري، وتأكيدات سماحة السيد القائد على أن يجب أن لا ننسى خطط الأمريكان الخبيثة وتكون دائما أمام أعيننا. أرقام الهواتف للمشاركة بين أيديكم أحبتنا الكرام 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62 22-01-37-68 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية، ورقمنا هو 0098-993-794-2431. كما يسرنا أن تزوروا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية باعتبارها مركزا للتآمر والتخطيط ضد الثورة الإسلامية بأنه يوم الشرف والنصر ويوم كشف الهوية الحقيقية للحكومة الأمريكية المستكبرة. أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي خلال لقائه آلاف الطلاب والجامعيين وعدد من عوائل شهداء الحرب المفروضة الأخيرة التي استمرت 12 يوم صباح اليوم أن يوم 13 من شهر آبان عام 1979 ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية التي كانت مركزا للتآمر والتخطيط ضد الثورة الإسلامية هو يوم فخر وانتصار ويوم انكشاف الهوية الحقيقية للحكومة الاستكبارية الأمريكية. هذا وشدد سماحته على ضرورة تثبيت هذا اليوم في الذاكرة الوطنية موضحا أن العداء الأمريكي لإيران بدأ منذ انقلاب 19 من آب أغسطس عام 53 للميلاد ولا يزال مستمرا حتى اليوم، مؤكدا أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة هو خلاف جوهري ووجودي وليس تكتيكيا، وأنه لن يكون هناك مجال للنظر في أي طلب أمريكي للتعاون مع إيران لا في المستقبل القريب بل حتى البعيد إلا إذا أوقفت واشنطن دعمها الكامل للكيان الصهيوني وأزالت قواعدها العسكرية من المنطقة وكفت عن التدخل في شؤونها. وأكد قائد الثورة أن حل كثير من المشكلات في البلاد وتحصينها لا يتحقق إلا عبر القوة، واضحا أن هذه القوة يجب أن تكون إدارية وعلمية وعسكرية وروحية داعيا الحكومة إلى أداء واجباتها بقوة واقتدار. وفي حديثه عن تاريخ العداء الأمريكي للشعب الإيراني وأبعاد حادثة الاستيلاء على السفارة الأمريكية أوضح سماحته أن حادثة 13 من آبان عام 79 للميلاد يمكن دراستها من زاويتين تاريخية وهوياتية، معتبرا أن ذلك اليوم كان يوما من أيام المجد والانتصار للشعب الإيراني، وأشار إلى أن في تاريخ إيران أياما مشرقة وأخرى مظلمة وكلتاهما يجب أن تبقى في الذاكرة الوطنية، وذكر بأحداث مشرقة مثل فتوى الميرزا الشيرازي في إلغاء امتياز التبغ وإبطال اتفاقية وثوق الدولة ومواجهة الاستعمار البريطاني بجهود الشهيد مدرس ورفاقه، داعيا الطلاب وأصحاب الفكر إلى دراسة هذه الوقائع ومناقشتها، كما شدد على ضرورة عدم نسيان الأحداث المظلمة كانقلاب الانقلاب البريطاني عام 21 للميلاد الذي جاء 1921 الذي جاء برضا خان إلى الحكم وما تبعه من استبداد وهيمنة أجنبية. وقال إن تسجيل حادثة الاستيلاء على السفارة الأمريكية واطلاع الأجيال عليها أمر حتمي، موضحا أن هذه الحادثة التاريخية كشفت هوية الولايات المتحدة الحقيقية وفي المقابل أبرزت الجوهر الأصيل للثورة الإسلامية.
انقلاب مقابل آمریکا ایستاد، حاضر نبودن به این آسونی دست بکشن. رضا توطئه ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. قطع رابطه رو شروع کرد، اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره. ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی به توانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی به توانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه به حمله به ایران و انواع کمک ها رو به او میده، وقتی به توانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی به توانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی به توانه همه کار میکنه.
نعم مستمعينا الكرام، الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكيا، ما تحدث به سماحة السيد القائد في هذا المقطع الذي استمعنا إليه لصباح هذا اليوم. أشار إلى أن إيران وقفت أمام الاستكبار وبدأت المؤامرات منذ هذه الوقفة، منذ بداية الثورة بدأت الولايات المتحدة تحركاتها العدائية ضد الشعب الإيراني، لا فقط الثورة الإسلامية في إيران، وقطعوا العلاقاتهم منذ البداية ووضعوا الحصار على الشعب الإيراني. أي شخص يعلم ما فعلته أمريكا وحقيقة يطلع على جرائمها وخبثها تجاه الثورة الإسلامية والشعب الإيراني سيقر بالشعارات وبالعداء مع هذه الدولة الخبيثة. يعني خلافنا تكتيكي جوهري وليس تكتيكي كما يقول السيد القائد. حادثة إسقاط الطائرة الإيرانية على ضفاف أو على مياه الخليج الفارسي، 300 مسافر كان في هذه الطائرة استشهدوا، أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، تحركت النظام البعثي السابق صدام ليهجم ويعتدي على إيران، وحتى الولايات المتحدة بنفسها هجمة أو اعتداء مباشر على إيران تقوم به، وأنواع وأقسام الدعايات وحقيقة المناورات ضد إيران ما تستطيع فعله تفعله. فلذلك يتحدث السيد القائد ويقول إن هذا الخلاف جوهري وليس تكتيكي لهذه الأسباب. حتى السيد القائد أشار إلى أن الثورة المعنى القرآني لكلمة الاستكبار، مبينا أنها تعني التكبر والتعالي. قال السيد القائد: قد يرى شخص أو دولة نفسه متفوقا دون أن يعتدي على الآخرين، وهذا لا يثير العداء، لكن حين تعتبر دولة نفسها وصية على مصير الشعوب كما فعلت بريطانيا سابقا وتفعل أمريكا اليوم، فتنهب ثروات الأمم، تقيم قواعد عسكرية في البلدان الضعيفة، فهذا هو الاستكبار الذي نواجهه ونرفع في وجهه شعارنا. لننتقل في هذه اللحظات أحبتنا الكرام، ونود أن نستمع مع حضراتكم مداخلة للأستاذ أياد الإمارة المحلل السياسي من بغداد، حدثنا فيما يخص بإطار الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن تأكيدات سماحة القائد دام ظله الشريف تبين رؤية استراتيجية لطبيعة الصراع المستمر والمحتدم بين قوى الخير وقوى الشر. قوى الشر التي تتمثل اليوم بالولايات المتحدة، بالكيان الصهيوني، بأذنابها من الدول التي تسير في المشروع الأمريكي والمشروع الأوروبي، لن تتوقف في عداء الخط الإسلامي، لن تتوقف في عداء الخط الذي ينشد الحرية ويريد العيش باستقلالية. لذلك هي تتوثب في أي لحظة من اللحظات التي تشعر بأن هناك ضعف في لدى الشعوب الإسلامية، لدى الشعوب المقاومة، لدى الشعوب المتطلعة للحرية، يعني لتتوثب عليها وتنقض عليها وتفتك بها. وهم يحضرون للمواجهة. حقيقة الذي يتابع الأخبار، الذي يتابع مستجدات الأمور، يجد أن الغرب أمريكا الصهاينة يتوثبون في أي لحظة من اللحظات ويواصلون استعداداتهم الليل بالنهار لكي ينقضوا علينا، لكي ينقضوا على المشروع الإسلامي الأصيل، لكي ينقضوا على حريتنا واستقلالنا وحياتنا الكريمة. في المقابل نحن علينا أن نكون على أهبة الاستعداد على الدوام، بمعنى أن نستعد لهذه لمواجهتهم، لأن نقابل قوتهم، لا نهن لا نستضعف. وكما ينقل الإمام الخامنئي دام ظله الشريف قول أمير المؤمنين: من نام لم ينم عنه، يعني إذا غفلناهم لن يغفلوا عنا، إذا تركنا الاستعداد لمواجهتهم لن يتركوا الاستعدادات القائمة على قدم وساق لمواجهتنا. لذا علينا أن نتسلح بالإيمان أولا كما يرى الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. الإمام الخامنئي روح له الفداء يؤكد على ضرورة أن يتسلح المسلم بالإيمان والعقيدة الصحيحة، بأن يواصل عبادة الليل بالنهار، بأن يكون حاضرا في الجانب العقائدي متسلحا بعقيدته، لأنهم أول ما يضربوننا يضربوننا بعقائدنا، يحاولون أن ننحرف عن العقيدة، وإذا انحرفنا عن العقيدة سنواصل الانحراف عن مسار الإسلام الأصيل وعن حريتنا واستقلالنا ومبادئنا. ولكن لا يكفي أن نتسلح فقط بالعقيدة، علينا أيضا أن نتسلح بمقومات العلم والمعرفة، وأن نكون مشروع مقاومة شاملة في كل شيء. حينما تقرأ كلمات الإمام الخامنئي روح له الفداء، توجيهاته، خطاباته، يريد لنا أن نكون مقاومين أشداء في المجالات كافة، في المجال العقائدي، في المجال المعرفي، في المجال الاقتصادي، في المجالات كافة يجب أن نكون مقاومين، ومقاومين من الطراز الأول، الذي يستطيع أن يقرأ المشروع الغربي الاستكباري. هذا جانب، وجانب مهم، علينا أن نقرأ مشروعهم الاستكباري ونقرأه بوضوح، ومن ثم نكون على أهبة الاستعداد لمواجهته، سواء إن جاءوا لنا بطريقة ناعمة نحن على أهبة الاستعداد لمواجهتهم، وإن جاءوا على طريقة خشنة يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهتهم. هذا هو الخط الذي أو الطريقة التي يريد أن يغرسها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي روح له الفداء لدى الأمة، لكي تبقى الأمة محافظة على عقيدتها، والأمة محافظة على كرامتها، والأمة محافظة على استقلالها وحريتها، وهي قادرة على المواجهة بهذه الطريقة. وإلا لم نتسلح بهذه المقومات التي يدعو لها الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، سوف نخسر المواجهة، والعياذ بالله. وإن شاء الله النصر قادم على أيدي مقاومين أشداء بحول الله وقوته.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. قائد الثورة: الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. إلى ضيفنا الفاضل الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
حياكم الله
أستاذ
مصطفى.
يا أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك ويعافيك دكتور، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، تحياتي لكم. تعود إلينا هذه الذكرى، ذكرى الاستيلاء على وكرة التجسس الأمريكية للسفارة الأمريكية عام 79 دكتور، والوثائق التي نشرت من قبل الخارجية الإيرانية من ما كانت تعمل عليه السفارة الأمريكية آنذاك تثبت خبث الولايات المتحدة ونشاطها العدواني في ملفات عديدة. كيف تصفون لنا ذلك وهذه الحادثة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة ثلاث مناسبات، ولكن المهم التي عبر عنها سماحة الإمام نفسه في حياته عندما حصلت هذه الحادثة، قال إن هذه في الحقيقة العملية هي ثورة أكبر من الثورة التي أدت إلى سقوط نظام الشاه الدكتاتور. يعني في عملية إسقاط النظام الدكتاتور في الحقيقة كان عميل وأسقطه الشعب، لكن عندما يعني تصبح سفارة الوكرة للتجسس، وليس فقط للتجسس، للتدخل وأخيرا على لسان سماحة السيد القائد قال حصلنا على بعض المعلومات أنه كارتر أمر CIA أن توئد في الحقيقة وتدفن الثورة في مهدها. هذا كلام يعني خطير. وكانت هناك مظاهرات، كانت هناك اغتشاشات، اشتباكات خصوصا في المحافظات الحدودية مثل كردستان وخوزستان وما إلى ذلك، وتبين أنه من هنا كانت تقاد المظاهرات، اعتصامات، اضرابات في المعامل، في الشركات، في الداخل. فهذا في الحقيقة يدل على أنه كان هناك عداء، كان هناك قرار من هذه السفارة. ومن خلال الحصول على الأوراق والأشرطة في الحقيقة التي لصقت وأصبحت يعني أوراق ثبوتية وذات معلومات خطيرة جدا، تبين أنه هذه ليست يعني السفارة مختصة بإيران. هذه السفارة كانت تشرف على كل أحداث المنطقة وتقود أحداث المنطقة وتتدخل في شؤون دول أخرى من هنا من طهران. ولهذا يعني هذه العملية شجعها وأيدها الإمام قدس الله نفسه زكية، وأصبحت شيء خالد. إلى جانب هذه المناسبة 13 آبان، كانت هناك 13 آبان قبل انتصار الثورة، إبان انتصار الثورة،
نعم،
واستشهاد طلبة المدارس أمام بوابة جامعة طهران. وكذلك قبلها، قبل انتصار الثورة 13 آبان، هي نفي الإمام إلى تركيا ومن ثم إلى العراق واستقراره في النجف الأشرف. هذه والمفارق أنه هذه الأحداث الثلاثة، 13 آبان نفي الإمام، 13 آبان استشهاد طلبة المدارس، 13 آبان وكر الجاسوسية، كلها وراء أمريكا وترتبط بأمريكا لتتدخل. فهذا في الحقيقة يعني الموضوع كان خطير جدا، والحمد لله يعني تجاوزت الثورة الإسلامية هذه العقبة الكأداء بسلام.
نعم. أتساءل دكتور عن خطاب سماحة السيد القائد الذي أشار بوضوح هذا اليوم، يجب أن لا ننسى خطط الأمريكان الخبيثة وتكون دائما أمام عيوننا كي لا يتم تبييض هذه الصفحة، صفحة الاستكبار، ويبقى الصراخ عاليا بوجه الأعداء. ما دلالات هذا الكلام؟ لماذا يجب أن يعرف الشعب والأجيال طبعا القادمة هذا الخبث الأمريكي؟
لأنه يعني مع مرور الزمن ربما يعني تعاد العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي علق عليها سماحة السيد أنه لا يمكن يعني الآن تعاد العلاقات بيننا وبين أمريكا إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أنه يجب أن تكف أمريكا عن دعمها ومشاركتها في إجرام العدو الصهيوني المتوحش السفاح.
نعم.
الموضوع الثاني أن تذهب وتجمع مقراتها و قواعد العسكرية أمريكا من المنطقة ولا تتدخل في شؤون المنطقة. عندئذ يصبح لكل حادث حديث. وقال في النهاية أنه وهذا لا يحصل ولن يحصل في يعني المدى القريب الآن. هذا واحد. الموضوع الثاني أنه إيران وأمريكا على طرفي نقيض. يعني الجمهورية الإسلامية ثورة قامت ببسم الله وثورة على أحكام القرآن والإسلام، ولكن من الطرف الآخر يعني تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية جاءت على جماجم الهنود الحمر والأفارقة والتدخل على الشعوب. ويعني أنا كنت أتابع تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تأسيسها حوالي 300 عام. خلال هذه 300 عام كانت هناك 300 عملية قتل وانقلابات وهجوم على دول أخرى، تدخل في شؤون دول أخرى، حروب ودمار. وهذا تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أن لا تحترم لا حقوق الإنسان ولا معاهدات ولا اتفاقيات ولا هم يحزنون. إذن مع هذا الوضع يجب أن يتعلم يعني الجيل الصاعد في إيران وينقل من يعني من كما يقال من جيل إلى جيل من صدر إلى صدر الشباب، خصوصا لأن الحضور كان حضور شبابي مدارس يعني طلاب مدارس وجامعات اللي هم الطبقة الدينامية لتطوير وتنمية أي شعب. فأكد سماحته أنه تعلموا، هذا هو التاريخ، هذه الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن لا نغفل ولا ننخدع بمفاوضات أو بوعود، لأن أمريكا لا تلتزم بوعودها ولا تفي بوعودها وتعهداتها.
نعم، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة دكتور سيد هادي، وأعود إن شاء الله لاستكمال الحديث.
بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن، اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه، مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است، مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، في لقائنا الذي نتوقف عند خطاب سماحة السيد القائد لصباح هذا اليوم. وأعود إلى ضيفي الدكتور سيد هادي سيد أفقهي المحلل السياسي معنا. دكتور، يعني قالها السيد القائد يعني أن هذا الرئيس الأمريكي يفضح الأسرار في نوايا الأعداء، وهذا يساعد طبعا على وعي أفراد الشعب الإيراني وغيرهم من الشعوب الأخرى. سؤالنا يعني لماذا يتصرف ترامب هكذا؟ هل لأنه لا يعرف عالم السياسة والبعض يقول له أحمق ويصفه بهذه العبارات يعني، أم أننا نشهد تغييرا في التكتيك الأمريكي والاتجاهات المختلفة لها؟
يعني الميزة التي ينفرد بها ترامب عن سائر رؤساء الجمهوريات سواء من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري هو طبيعته الذاتية والشخصية وتكوين شخصيته وتركيبة شخصيته، أنه لا يفكر يعني سياسيا ولا دبلوماسيا ولا وقارا دبلوماسيا، وإنما يعني كما يقول المثل يفكر عاليا بصوت عالي، فيكشف في الحقيقة نواياه بصراحة ويتعدى كل الحدود الأخلاقية الدبلوماسية، ويتدخل ويهدد ويزمجر ويرعد وحتى ينفذ يعني الآن في فنزويلا في خطر يعني على فنزويلا وبسبب ثرواتها النفطية والغاز والذهب، وكذلك هدد نيجيريا بحجة أنه هناك حياة المسيحيين في خطر، في حين أنه رئيس جمهورية نيجيريا هو الآن مسيحي، وكذلك هاجم إيران، كذلك يعني يهدد العراق، وما زال يعني ثروات العراق في الحقيقة ونفط العراق الآن بيد الأمريكيين، وتحتل أمريكا قواعد كبيرة في المنطقة وفي العالم، تهدد وتتوعد وتدخلات يعني أراد أن يلحق في الحقيقة كندا كولاية 51، أراد أن يلحق جزيرة غرينلاند من الدنمارك بأمريكا، وكذلك خليج المكسيك يجب أن يصبح خليج أمريكا، وقناة بنما يجب أن تصبح قناة أمريكا وما إلى ذلك. إذن هذا الرجل بالحقيقة يعني ينفرد بهذه الخصوصية، في حين أنه نفس هذه الأهداف ونفس هذه التجاوزات، هذه الأطماع والجرائم قام بها يعني رؤساء سبقوه، ولكن بدبلوماسية.
نعم،
يعني كانوا يحافظون على نوع من الوقار الدبلوماسي إذا صح التعبير، ولكن هذا الرجل لا، في عندنا مثل بالعراقي يقول ما عنده لحم سرحة، يعني يقول كل شيء صراحة ويتهجم ويتفحش ويتجاوز كل شيء بكل وقاحة. يعني صفته أنه هذه طبيعته يكشف ما كان يعني يتستر عليه أو ما كان يخفيه. يعني بعض الرؤساء السابقين من جمهورين أو ديمقراطيين، ولكن هذا الرجل يعني انفرد وتميز بهذه الصفة أنه يقول كل شيء علنا وبكل صراحة ويهدد ويتدخل ويعني حتى يستحلب. يعني عندما زار هذه المرة بعد فوزه في انتخابات رئاسية استحلب يعني هؤلاء الحكام الخليجيين الخليج الفارسي 5 تريليون دولار. أستاذ مصطفى 5 تريليون دولار هددهم وبالوعيد وحتى بالتمجيد بعض الأحيان لكي يخدعهم، واستحلب 5 تريليون دولار. إذن هذا الرجل في الحقيقة يجب أن يوقف في حد عند حده، ووقف سماحة السيد بوجهه. ومن هنا عظم هذه هذا الخطاب وهذا التصريح لسماحته، وهذا في الحقيقة التشهير بهذه الشخصية. وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية لا تصدر إلا من رجل يعني لا يخاف إلا الله، وهو سماحة السيد القائد.
نعم.
أتحدى أي رئيس جمهورية أي سلطان أي ملك أن يتحدث بهذا الشكل يعني يعري الولايات المتحدة المتمثلة بهذا الشخص المعتوه الذي اسمه ترامب. هذا لأن عظم في الحقيقة الحادث بدليل على عظم هذا الموقف، وبحاجة نحن إلى مثل هكذا مواقف كي تتعلم الشعوب. ولا أقول الحكام، للحكام أكثر منبطحين ومستسلمين يعني رافعين الراية البيضاء، ولكن كي تتعلم الشعوب أنه يمكن الوقوف في وجه أمريكا، ولكن يجب عليك أن تدفع الثمن.
دكتور، في سؤال طبعا، يعني إذا كان طوفان الأقصى عاد بالكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء كما يقول السيد القائد، ومنع سياسة التطبيع والحديث عنها طبعا والاتفاقية الإبراهيمية كما يسمونها من التحقق، وفرح مؤامراتهم طبعا، الحرب 12 يوم على إيران أوقفت مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير الذي كانوا يتحدثون عنه وكان يتابع من قبل الولايات المتحدة وسائر محور الشر، كيف تعلقون على هذه الثمار طبعا؟ والسيد القائد يؤكد طبعا على هذه المسألة،
لأن السيد القائد في الحقيقة دائما يعلمنا أنه يجب أن نثق بأنفسنا، أن نتوكل على الله. وحتى فيما يتعلق يعني مستقبل إيران قال لا تخافون من التهديد والوعيد. الوقوف بوجه أمريكا بحاجة إلى أن نقوي أنفسنا من الداخل، ولا نعطي في الحقيقة رشوات ولا نستسلم لمطالبهم وتهديداتهم. يعني ما وراء الحق إلا الضلال، وما وراء التهديد إلا أن نقوم بالمواجهة. ونحن واجهنا أكثر شيء. أنا أتذكر في المفاوضات قبل التوقيع على الاتفاق النووي وبعد التوقيع على الاتفاق النووي بعد خروج ترامب كانوا يهددون بالخيار العسكري. طب هذا الخيار العسكري ماذا جنيتم وماذا حصدتم من هذا الهجوم الغادر؟ سواء أنكم فضحتكم إيران وأجبرتكم أن أنتم تطالبون بوقف إطلاق النار، سواء العدو الصهيوني، خصوصا من اليوم الخامس بدأت المعادلة تتغير لصالح الجمهورية الإسلامية، لصالح قواتنا من القوات الجو فضائية، الحرس الثوري، جيش الجمهورية الإسلامية، القوات الأمنية وما إلى ذلك، وخصوصا بعد ضرب قاعدة العديد في قطر، قاعدة أمريكية، أكبر قاعدة أمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، هذه قاعدة العديد في قطر. من هنا كل التجاوزات، كل الاعتداءات، التنسيقات الأمنية، التشفير، عملية الاغتيال، المسيرات، القصف، من هنا كانت تدار. فضرب هذه القاعدة في الحقيقة أرعد وفاجأ ترامب أنه تقوم الجمهورية الإسلامية لا بضرب قاعدة يعني عادية، وإنما هي مركز القيادة السنتكام كما يقال. من هنا فهو طلب يعني في نصف الليل يأمر مساعده معاونه ديجيفانس أنه تتصل الآن بالأمير تميم كي يتصل بإيرانيين ويطلب منهم وقف إطلاق النار. هذه في الحقيقة العبر، هذه الدروس يجب أن تتعلم منها الشعوب، يجب أن تتعظ منها الحكومات كي لا تنبطح ولا يعني تقدم ثروات بلادها سخية لهذا المجرم وهذا السفاح وهذا الدكتاتور.
نعم.
الذي الآن حقيقة يهدد العالم أستاذ مصطفى، يعني نعم. أمر بالتجارب النووية مرة أخرى بعد 30 عاما من اتفاق السالت الأولى والثانية مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، وهذا الرجل يعني الآن يهدد الشعوب، يهدد كولومبيا، يهدد فنزويلا، يهدد نيجيريا، يهدد كل بلدان العالم، يهدد إيران أنه لو أعادت إيران منشآتها النووية سنقصفها مرة أخرى. فأجاب سماحته سنضرب كذلك وسنربما تكون يعني الحرب ضروس أكثر من المرحلة الأولى التي هم طلبوا وقف إطلاق النار. يجب الوقوف في وجه هؤلاء. ويقول سماحته هذا يكرر هذه المقولة الثابتة والمشهورة عنده أنه ثمن الاستسلام أكبر بكثير وأخطر بكثير من ثمن المقاومة التي تمنحنا الكرامة والسيادة والشرف والثبات والاستقلال. هذه المعادلة التي لا يؤمن بها حكام المنطقة مع كل أسف، ويستسلمون، وكلما يستسلمون أكثر كلما يتضررون أكثر، وكلما يكتب لهم التاريخ حقيقة صفحة سوداء مع الأسف.
نعم. تحية طيبة لكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا، شكرا دكتور.
الله يبارك فيك.
الله يعافيكم إن شاء الله، في أمان الله.
بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پر انگیزه، تصیبش چه معنا داره؟ آمریکایی‌ها گاهی میگن ما ایریم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بذاره، پایگاه‌های نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
شكرا جزيلا لمتابعتكم السمعين الكرام. أقولها بصراحة، نحن لن نستسلم لأمريكا. هل سيبقى الوضع على هذا الحال إلى الأبد؟ يقول طبيعة أمريكا الاستكبارية لا تقبل إلا الاستسلام الكامل، كان جميع رؤسائها يريدون ذلك، والرئيس الحالي يصرح به علنا. هل يعقل أن تتوقع أمريكا استسلام شعب يتمتع بهذا القدر من الوعي والثقافة والثروة والشباب المؤمن الواعي؟ هذا أمر غير منطقي. أيضا يرد على التصريحات الأمريكية بشأن الرغبة في التعاون مع إيران والتفاوض معها. التعاون مع إيران لا يمكن أن يتحقق ما دامت أمريكا تواصل دعمها للكيان الصهيوني الملعون. طلب التعاون في ظل استمرار الدعم الأمريكي للكيان الذي أصبح مفضوحا ومرفوضا في الرأي العام العالمي هو طلب باطل وغير مقبول. لكن يقول إذا أوقفت أمريكا دعمها للكيان الصهيوني تماما وأزالت قواعدها العسكرية من المنطقة وكفت عن تدخلاتها، عندها يمكن التفكير بالأمر، لكن بالتأكيد ليس الآن ولا في المستقبل القريب سيحصل ذلك. شكرا لكم أحبتنا لهذه المتابعة الطيبة. لدينا بعض المشاركات الصوتية أود أن نتوقف عندها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي بالقول: خلافاتنا مع أمريكا ليس تكتيكيا بل جوهريا، وعلى الجميع إدراك أن مشاكل البلاد لا تحل إلا بتعزيز قوتنا على كافة الصعد، وأن السبب الرئيسي للمؤامرات ضد إيران هو منع واشنطن من السيطرة على موارد الجمهورية الإسلامية. ونحن نقول لقادة الأمة العربية والإسلامية أن أمريكا لا تخشى إلا من القوي في القول والفعل كما هو الحال في إيران. أما الضعيف فإن أمريكا لا تلقي له بالا، وكلما زاد ضعف الحكام سهل على أمريكا ابتلاعهم ونهب ثروات شعوبهم. البرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف الجوهري بين واشنطن وطهران، ماذا يعني الخلاف الجوهري أو تفسيره؟ هو خلاف أساسي حقيقي كبير، تريد واشنطن من طهران التغيير بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية. وشكرا لكم.
شكرا للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة الصوتية، وإلى مساهمة صوتية أخرى أيضا نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. إن الصراع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الشيطان الأكبر أمريكا طبعا صراع من أجل الكرامة ومن أجل الحرية ومن أجل تحرير الشعوب. فنرى فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تواجه أمريكا وتواجه الكيان الصهيوني، والدليل على ذلك أنها دائما تقوم بضرب أهداف إسرائيلية وآخرها حرب 12 يوما الذي يعني لقن العدو الصهيوني وخصوصا المجرم نتنياهو دروس لم ينساها أبدا. فدائما نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا تكون جدية في الكلام وليس يعني أداء شخصي أو تكنيكي. فالدليل على ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الوحيدة التي تجابه أمريكا وإسرائيل ودائما تقف مع المظلوم، وخصوصا في غزة وفي كل الدول العربية من أجل الحرية ومن أجل أن يعيش الإنسان في رفاهية وفي عز. ولكن مع الأسف نرى البعض من الدول لم يساند الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي الجمهورية الإسلامية هي الوحيدة التي دائما تجابه كل هذه أزمات ونراها دائما تكون منتصرة. دائما نرى الأخوة المجاهدين في الطليعة.
شكرا جزيلا لعدنان بلجيكاظم من العراق على هذه المشاركة.
السلام عليكم. حقا ما قال سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي حفظه الله بأن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وغطرسة أمريكا جوهريا يمتد منذ أكثر من 4 عقود، وليس كما يشاع من قبل المنبطحين بأنه خلاف تكتيكي، حيث منذ قيام وانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام روح الله الخميني قدس الله نفسه الزكية، شنت أمريكا بكل خبثها وغطرستها العداء للجمهورية الإسلامية بشتى أنواع هذا العداء. ولكن إيران وقفت شوكة بوجه هذه المؤامرات والخبث الغربي الذي تمثل بأدوات عميلة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، فتارة يدفعون المجرم والمقبور صدام بشن العداء ضد الجمهورية وكانت حيث الثورة فتية بأول أيامها، وتارة أخرى يحيكون المؤامرات والتفجيرات التي حدثت داخل الجمهورية الإسلامية، ذهب على إثرها الآلاف من الشهداء من الشعب الإيراني الأبي، وتارة عميلهم وابنتهم المدللة الكيان الصهيوني الغاصب يكون له يكون أداة بيد الإجرام والغطرسة الأمريكية. ووقفت الجمهورية الإسلامية في إيران بوجه كل هذه الاعتداءات والمؤامرات. أخوكم ثائر الأسدي من العراق في البصرة.
شكرا لكم أحبتنا الكرام، وتحية طيبة لكل الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج. كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة، وبارك الله بكم. ونشكر المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد أيضا من الأردن، لأننا لم نستمع إلى حديثه. بارك الله بكم أحبتنا، حتى الملتقى، نستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمع من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا، وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية أن وحداتها على هبة الاستعداد لمواجهة أي خطأ من العدو ولتوجيه ضربة قاضية للكيان الإسرائيلي. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، أكدت الهيئة أن أعداء إيران اعتدوا على أراضي البلاد ووفروا دعما كاملا للاحتلال بعدوانه الأخير، مشيرة إلى مساعي أمريكا وكيان الاحتلال إلى الاعتداء على حقوق الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 3 مدنيين بنيران جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة ضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدف الاحتلال مدرسة في عبسان الكبيرة. هذا وتعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى ضربات للاحتلال بقذائف المدفعية وغارات من مسيراتها على ذات المنطقة.